بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا العلمية 121، والمقامة في مدينة المطرية التابعة لمحافظة الدقهلية في يوم الأحد الموافق 30 من شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 1400. وهذه الدورة أعلننا أنها تتضمن رسالتين. الرسالة الأولى رسالة في توحيد الله عز وجل للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والرسالة الثانية بعنوان هم العدو فاحذرهم للشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وهناك رسالة مختصرة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صفحة واحدة لفت نظري ما فيها من علم ودقة وتفصيل وتأصيل وتقسيم، أردت أن أقدم بها بين يدي هاتين الرسالتين. وهي رسالة حول معنى لا إله إلا الله من النفي ومن الإثبات، وما معنى النفي وما معنى الإثبات. هي رسالة معكم، لكن هي رسالة نقرأها إن شاء الله في بداية هذه الدورة قبل هاتين الرسالتين. يقول رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ونحن نعلم هذا جيدا، أن لا إله إلا الله إنما تقوم على ركنين عظيمين. هذه الكلمة العظيمة المباركة وهي كلمة التوحيد، هي العروة الوثقى، هي الكلمة الطيبة وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا من أحد إلا إذا قالها وكان عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها ومتجنبا لنواقضها. هي أعظم كلمة في الوجود على الإطلاق، كلمة لا إله إلا الله. بها يعصم المال، وبها يعصم الدم، وبها يتحول الإنسان من الشرك إلى الإسلام إذا قالها وهو معتقد بها. فهي كلمة مباركة، هذه الكلمة هي الكلمة الأولى في الإسلام، فمن قالها وحقق معناها فإنه يكون من الموحدين الناجين. وهذه الكلمة لها شروط، وقد سبق بين هذه الشروط السبعة. وهذه الكلمة لها أركان، فأركان هذه الكلمة ركنان، فلهذه الكلمة ركنان. الركن الأول هو النفي، والركن الثاني هو الإثبات، فهي قائمة على النفي والإثبات، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الكفر بالطاغوت يساوي النفي، ويؤمن بالله يساوي الإثبات. فلا إله إلا الله إذا أردنا أن نترجمها بالآية هذه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت تساوي ماذا؟ لا إله، ويؤمن بالله إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى ويفسر هذه الآية بمضمون معناها في آي كثير من القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون، هذا يساوي لا إله، إلا الذي فطرني يساوي إلا الله. فلا بد في هذه الكلمة من نفي وإثبات، ومعناه أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. هذا معنى هذه الكلمة، أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه عز وجل. فمن قدم نوعا من أنواع العبادة كدعاء كنذر كذبح كنفقة كأي دعاء عبادة من العبادات إذا قدمها لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا بالله عز وجل خارجا من ملة الإسلام. فمن عبد غير الله سبحانه وتعالى كفر، وهذا معنى الشرك. فالشرك هو دعوة غيره معه، أن تدعو مع الله عز وجل غيره، كما قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أن العبادة كلها لله سبحانه وتعالى فلا تعبدوا مع الله عز وجل غيره. وكما قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فكلمة التوحيد هي نفي وإثبات، نفي وإثبات، لأنها لا يحصل التخصيص فيها والحصر فيها إلا بالنفي والإثبات. وإلا فهناك من يعبد الله ويعبد معه غيره، يعبد الله ويعبد معه غيره ويقول أنا موحد، نقول هذا ليس توحيدا. إن عبدت الله وعبدت مع الله غيره فليس هذا توحيدا. أي توحيد؟ توحيد يرجع إلى الإفراد، أنت ما أفردت، أنت عبدت الله وعبدت غيره، يبقى هنا لم تفرد الله سبحانه وتعالى بالتأله، يبقى عبدت معه غيره. ولو لم تعبد الله، لو ما عبدت الله فإنك تكون كافرا جاحدا. فلو عبدت مع الله غيره كنت مشركا، ولو لم تعبد الله أصلا كنت كافرا جاحدا. إذن ما هو التوحيد؟ التوحيد ينبني على معنى الإثبات والنفي في هذه الكلمة المباركة، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وإبطال كل عبادة سوى عبادة الله. وهذا لا يدل عليها إلا الحصر، هذا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فلا إله نفي الألوهية عن غير الله عز وجل، إلا الله هذه إثبات الألوهية له سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه ولا يتأله القلب ولا يعظم إلا هو سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله. إذن ما ركن هذه الكلمة؟ النفي والإثبات. أين النفي؟ لا إله. وأين الإثبات؟ إلا الله. فهل يحصل معنى التخصيص والحصر بغير النفي والإثبات؟ لا، ما يحصل. فلو قال واحد أنا أعبد الله وفقط، نقول هذا ليس توحيدا، تعبد الله وتعبد غيره. لو قال يعني أعبد الله، نقول تعبد الله وحده ولا تعبد معه غيره. إن قال أعبد الله وحده لا شريك له ولا أعبد سواه أحدا، هذا هو الموحد. إنما إذا قال أعبد الله وأعبد غيره فإنه يكون مشركا. ولهذا اعتراض المشركين على هذه الكلمة هو اعتراض على معنى الإفراد الموجود في هذه الكلمة، معنى الإفراد الموجود في هذه الكلمة، وهو معنى التوحيد الموجود في هذه الكلمة. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المشركون ما اعترضوا أن يعبدوا الله، لكن عبدوا معه غيره. ولهذا هم كانوا يطوفون وكانوا يحجون لمن، بل كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. إذن هم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى، لكن يعبدون معه غير الله عز وجل. ولهذا فمن كان يعبد الله الآن ويشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي وكذا، ولكن يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإن هذا ليس موحدا، ولا يشفع له أنه يقول أعبد الله سبحانه وتعالى وأصلي له وأصوم وأزكي وحج وكذا. نقول أنت تعبد الله وتعبد معه غيره. ما من غيره هؤلاء؟ هم الأموات والقبور والأضرحة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يعبد بدويا، يعبد حسينا، يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تنسى كلمة النفي والإثبات. قال علماء اللغة لأن النفي المحض عدم محض، ولأن الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، لا ينفي المشاركة. فالنفي المحض عدم محض، أقول مثلا لم يقم محمد، لا إله، هذا نفي محض يساوي عدم محض. طيب والإثبات المحض، قام محمد، لا ينفي المشاركة، قد يقوم محمد وقد يقوم غيره. لكن لو قلنا ما قام إلا محمد، هنا ما الذي حصل؟ حصل نوع حصر، وهو أنه نفي القيام عن غير محمد وثبت القيام لمحمد، فاقتضى الحصر هذا اقتضى ايه؟ اقتضى هذا الإفراد الذي حصل في صفة محمد أنه ما قام إلا محمد، فما قام من الطلاب إلى محمد، ما قام من الناس إلا محمد، هذا دل عليه الحصر في النفي والإثبات. إذا لابد من نفي وإثبات، لابد، لا إله إلا الله. ولهذا إذا جادلت قبوريا أو جادلك قبوري فلتبدأ معه أصلا من معنى كلمة التوحيد، من معنى كلمة لا إله إلا الله، ومعنى العبادة، ومعنى عبادة الأصنام. يعني قل لهم ما معنى لا إله إلا الله. أول شيء لا تدخل مع البدو ولا حسين ولا آل بيت ولا البدو هذا كان جاسوس ولا مجاسوس، لأن بعض الإخوة يدخل في مثل هذه المعاني فلا ينتفع الناس به ويتطاول الناس عليه. يطلع المنبر أما حاجة في البدو إن كان جاسوس قليلا من المغرب وعمل وسوى وكذا، هو اعتبر هو الحسين، ها دعك من البدو مع الحسين. تقول الحسين كان جاسوسا؟ الحسين من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا انتفى بقى المسألة دي، خلدي بعدين، خلى هذه بعدين، ليس هي بيت القصيد أنه ولي من أولياء الله أو أنه صحابي أو أنه تابعي أو أنه جاسوس أو أنه حرامي أو أنه حمار دفنوا حمارا وأقاموا على هذا جثة هذا الحمار أقاموا قبرا وعبدوه من دون الله، ليس يعنينا مادة المعبود، ليس تعنينا مادة المعبود، هذا ليس تعنينا، إنما تأله القلب وتعلق القلب بهذا المعبود هو بيت القصير. لأنك تعلقت بنبي أو بولي أو بصالح كنت مشركا، طالما تعلقت بغير الله سبحانه وتعالى يبقى ما يفرق أن يكون المعبود نبيا، أن يكون المعبود ملكا، أن يكون المعبود وليا صالحا، أن يكون المعبود وهما عندهم ما قبر ما في أي أحد من لما وضعوا هذا ما يعنينا مادة المعبود، ما تعنينا، إنما العبادة نفسها وصرف العبادة غير الله عز وجل هو الذي إيه؟ هو الذي يعنينا. وعليه ابدأ معه، قل له يا تعالى يا علي جمعة يا أحمد عمر هاشم يا من تجوزون الشرك للناس ليلا ونهارا ومن على ضربكم، تعالوا أنتم أولا، تعالوا ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله، إن أجابك بالجواب الصحيح وهو لا معبود حق إلا الله فقد انتهت القضية، لا معبود حق إلا الله. فقل له طيب ما العبادة، عرف العبادة. إن عرف العبادة بأنها جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، ومثل لك بالخوف والرجاء والتوكل والإنابة والدعاء وكذا وكذا وكذا، فقد انتهت القضية أيضا، لأنه معنى ذلك أنه يقول بأن الله عز وجل لا يعبد بهذه العبادة أبدا إلا هو سبحانه وتعالى ولا يعبد معه غيره. وعليه نقول له الناس الذين يقول مدد يا بدوي مدد يا حسين ينذرون يذبحون سوف يقول لك هذا شرك، وهذا طبعا لا يقولونه أبدا، إنما يبدأ الخلاف معك من أول معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو أنه يقول لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله، اللي هي معاني الربوبية. فإن جئت إلى معاني الألوهية فهذه المعاني يختلف معك فيها، ولهذا لا يفسر لك معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله إلا رجل سلفي معروف بعقيدته السلفية، إنما أستاذ في جامعة دكتوراه كذا كذا، ما لم يكن على منهج السلف الصالح فلن يتحفك بهذا الجواب أبدا، لأنهم يركزون على معنى ماذا؟ على معنى الربوبية. طيب إذن لا بد أن تلتفت إلى معنى النفي والإثبات في هذه الكلمة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا معروف، الشيخ محمد الله بقى معاني جديدة الحقيقة أحببت أن يعني أنفع بها إخواني لأنها جديدة. قال رحمه الله اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات. طيب تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع، هذا الجديد بقى. تنفي، احنا نعرف أن تنفي الإلهية عن غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى المشهور، وتثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد الوهاب تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع. تنفي أربعة أنواع،
ما هم؟ قال تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب. هذا الرجل يا أخواني أوتي فهما في التوحيد عجيبا جدا سبحان الله، أوتي فهما عجيبا، سبحان من أعطاه فهما يفهم به نصوص الكتاب ونصوص السنة. تنفي إذن الآلهة وتنفي الطواغيت وتنفي الأنداد وتنفي الأرباب، وكلها في القرآن. طيب، تنفي الآلهة، فالإله يعني لو تكتبها هي تصلح متنا يعني، فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر، هذا يسمى إله، يتعلق القلب به ويألهه القلب محبة وتعظيما، تقصد منه جلب خير أو دفع ضر. ولهذا لما أرادوا وهم صحابة حدثاء عهد قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة ننط عليها أسلحتنا كما لهم شجرة يعلقون عليهم عليها أسلحتهم ويتبركون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله. إذن الإله ومتى له القلوب محبة وتعظيما وما يقصده القلب في جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. لماذا يركز محمد بن عبد الوهاب على هذا المعنى يا إخوان؟ يركز محمد بن عبد الوهاب على هذا المعنى حتى لا يختلف معك كثيرا، هذا ملك، هذا رسول، هذا هبل، هذا منات، هذا اللات، هذا شجرة، هذا عمود، هذا بركة مياه الناس تظن بها الخير وتأتيها لجلب نفع أو دفع ضر. المهم أيا كان إحنا ما يعنينا، إحنا ما يعنينا هذا أصلا. ولهذا لما اعترضوا عليه بأنهم قالوا تلك أصنام التي كان يعبدها المشركون هذه أصنام وأحجار وكذا وكذا، وماذا قال ابن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في عبادتهم، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر وكذا، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم. وده معنى عميق جدا، هذا معنى عميق جدا. ولهذا لو واحد قبور يسمع هذا الكلام الآن، يسمع هذا الكلام الآن يخنق يا أخواني، أنتم لا تستسهلون هذا الكلام، هذا الكلام عميق، هذا الكلام هو دلالة القرآن والسنة، لكن لا يوفق إليه إلا من شرح الله سبحانه وتعالى صدره بالتوحيد وعمر قلبه بإفراد الله عز وجل بالعباد والتأله له سبحانه وتعالى. فابن عبد الوهاب يعرف لك معنى الإله حتى تنتبه، تنتبه. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل نقاط هي نقاط الرسوخ. ولهذا لعلمكم يعني خذوا هذه فائدة، العلم أصلا العلم قليل في أصله، إنما كثر العلم جدا وكثرت المصنفات والمؤلفات وأصبحت كتب الإسلام تعجز أنت عن حصرها لما كثرت المخالفات. لكن لو رجعنا إلى أصل العلم فنجد أصل العلم بسيطا جدا. لهذا من صحح أصل العلم حصل له الرسوخ، حصل له الرسوخ. يعني احنا الان هنتكلم كلام كثير جدا واخد بالك، وبنوضح معنى كثيرة جدا، كل ده ليه؟ لما وجد قبريو. لكن احنا عندنا الصحابة ماذا عرفوا يا اخوان؟ مش الصحابة عرفوا لا اله الا الله ويعرفون انها لا معبود حق الا الله؟ حتى العرب كانت تعرف هذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الصفات واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى القضية واضحة، حينما دعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله يعلمون أن دعوة الدعوة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، يبقى ما في أنداد، يبقى ما في آلهة، يبقى ما في أصنام. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فالقضية قد واضحة. فلما قام بقى القبوريون اليوم يعبدون عبادة أبي جهل لكن تحت شعار الإسلام،
صار يجادلك كثيرا، فلما جادلوا كثيرا اتسعت الردود كثيرا، فاتسعت الكتب وتنوعت وكثرت، وكلها ترجع إلى معنى لا إله إلا الله بالنفي والإثبات. الروافض، لو ما في روافض، شوف الرد على الروافض وما فيه من كتب وما فيه من معتقدات كفرية رد أهل السنة عليه. طب لو ما في روافض ولا في باطل، لما قامت الأشاعرة اتسعت الردود، طب لو ما في أشاعرة، لما قامت المعتزلة وهكذا، يبقى إذا العلم لازم يكون عندنا في المكتبات فيما يتعلق بالاعتقاد فقط والمنهج، إنما هو رد على 72 فرقة انحرفت في الاعتقاد والمنهج. ففي القدر وفي الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي الصحابة وفي الإمامة وفي التعامل مع الهواء كثر العلم جدا، لكنه يعود إلى وستفترق متى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله الجماعة. لو أنت رميت بنفسك في الجماعة خلاص، مش محتاج أنت كل الكتب دي، خلاص كلها ترجعك إلى هذا الأصل. لما نأتي إلى فقه صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا، الحج مثلا بسيط جدا 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 ومن أيسر المناسك لو أخذتها من حجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أصعب المناسك إفتاء نتيجة مخالفات الناس، فإن الناس يلفق الطلاق وحكم الطلاق، وعاد يبدو في الطلاق، إياك تبدو في الطلاق، لا يبدو في الطلاق إلا العالم. طيب الطلاق عندنا ما هو؟ أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة صريحة في طهر لم يجامع فيه، فلو أن واحدا طلق امرأته في طهر لم يجامع فيه وجاء إلى مرة واحدة وجاء للشيخ يقول له يا شيخ أنا طلقت امرأتي مرة واحدة في طهر لم أجامع فيه، يقول له يا رجل أنت هذا أمر يخفى عليك، روح أنت ما تحتاج إلى مفتي، خلاص وقعت الطلق. لكن يا شيخ أنا طلقت امرأتي حائض، يطرق الشيخ برأسه في الأرض ثم يعني ثم يعني تقول إيه طلقت امرأتي حائض؟ طيب روح حق الإفتاء يا شيخ، أصل الإفتاء دول بيبيعوا الفتاة وكذا أو بيعملوا جهة. طيب أصل الله، استغفر الله العظيم، مطب يا أخواني، مطب صح ولا لا؟ مطب خطير كبير، مطب كبير. جماعة اللي بيستنوا بيقول لك لا لا الطلاق بحدة ما يقعش، واخد بالك؟ لا، ده حتى تقول لابد أن تكون متعبدا بهذا القول، عارفا الخلاف وعارفا مواضع الترجيح، وإلا قل أنا ما أدري روح لواحد آخر، إنما والله كذا لا ليست سهلة. طيب يا شيخ أنا طلقت مراتي ثلاثة، طب أنا طلقتها يا شيخ قلت لها تحرم علي زي أختي ومش عارف إيه، طب أنا طلقتها. كل بقى هذه المسائل تحتاج إلى علماء العصر، وإلا فالطلاق كلمة واحدة، أن يطلق الرجل مراته طلقة واحدة صريحة في طهر لم يجامع فيه. يبقى إذا ما الذي كثر العلم؟ هذه فإذا يا أخوان انتبهوا إليها، العلم قليل، العلم نقطة كثرها الجاهلون، العلم نقطة كما قال علي رضي الله عنه، العلم نقطة ولكن كثرها ماذا؟ الجاهلون. فاضطر أهل العلم إلى أن يردوا على هذا الجهل فتوسعت الكتب ولهذا ارجع إلى أصل العقيدة واضبطه، وارجع إلى أصل الأحكام واضبطها، وارجع إلى أصل التفسير، وارجع إلى كذا. إذا رجعت إلى أصل العلوم فإذا العلوم سهلة يسيرة لمن أتقنها. ولهذا كانت نصيحة أهل العلم أن الإنسان يبدأ بالتدرج في العلم حتى يحبك الأصول أولا، وحتى يحبك أصل العلم، ثم بعد ذلك يتوسع على حسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى إيه؟ على ما يفتح له عز وجل عليه. إذا فالشيخ محمد أراد أن يضبط لك هذه المعاني ليه يعود إليها كتاب التوحيد، ويعود إليها مسائل الجاهلية، ويعود إليها الأصول الثلاثة، تعود إليها القواعد الأربع، وكل هذه الكتب تعود إلى هذه المسألة. فعرف هذه الأربعة التي تنفيها كلمة لا إله إلا الله. أول شيء الآلهة، تنفي الآلهة. طيب فما الإله؟ الإله هذا الذي تقصده، يقصده قلبك، يألهه قلبك محبة وتعظيما في جلب خير أو في دفع ضر، هذا هو الإله. سميه بقى بدويا، سميه رسول الله، سميه شجرة، سميه بقعة تراب، سميه حجرا، سميه أي شيء، المهم هذا لا يعنينا. أي شيء يلاه القلب محبة وتعظيما فإنه إله. وعليه الذين يقفون عند البدوي الآن، وعند الحسين، وعند الدسوقي، وعند كذا وكذا، هؤلاء ماذا؟ أنت عندكم قبور هنا؟ نعم، قبر ماذا؟ ابن سلام. والشيخ نعس.
نعم كل هذه آلهة من دون الله سبحانه وتعالى عبدت من دون الله. الحمد لله، الله لا يعيدها يا رب. فالإله ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها. وتنفي الطواغيت، والطواغيت من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة مثل شمسان أو تاج أو أبو حديدة. من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة، يعني من عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. فمن عبد ما دعا الناس لكن عبد فرضي وأعطوه حق الإله فسكت فدعوه وطلبوا منه بركة مما لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى فسكت عن ذلك، كما يحصل ممن يقال عنهم إنهم إيه مشايخ الطرق هذه الصوفية والخلفاء وغير ذلك، فإن الناس تشرك بهم من دون الله عز وجل ومع ذلك لا ينكرون على هؤلاء بل يعني يسكتون عن هذا ويرضون بهذا الصنيع. والطاغوت عرفه ابن القيم رحمة الله عليه أيضا وهو من أجمع التعريف للطاغوت، وهو أنه ما هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب قال والأنداد، تنفي الأنداد، تنفي الآلهة، تنفي الطواغيت، تنفي الأنداد. والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام، والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند. كل ما جذبك عن دين الإسلام وأبعدك عن الدين فلم تتدين بهذا الدين مراعيا له فصرفك هذا عن دين الله عز وجل، أو كفرت وأتيت ناقضا بعد دخولك فيه بسبب من هذه الأسباب، عاد إلى مال، عاد إلى عشيرة، عاد إلى مسكن، عاد إلى ولد، عاد إلى كذا وكذا، فهو ند، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهدوا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال فهو ند لقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهو ما جذبك عن دين الإسلام. فالند هو النظير، هو المكافئ الذي أبعدك عن الدين فجعلته مكافئا ونظيرا، المفترض أنك تدين إلى الله عز وجل بهذا الدين ولا يصرفك عن دين الله عز وجل شيء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لكنه مع ذلك قد ابتعد عن دين الله عز وجل وكفر بالله سبحانه وتعالى نتيجة شيء من هذه الأشياء. الرابع الأرباب، والأرباب من هم؟ يبقى الأنداد ما جذبك عن دين الإسلام، والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق، من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدقا. شوف الضابط هذا، من أفتاك بمخالفة الحق طيب وأطعته مصدقا، يعني صدقته في المخالفة مع علمك بها، فهذا يعد ربا لك، لأن الذي يملك التشريع والتحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى. فلما حلل لك هذا وحرم واعتقدت أنت صحة ما فعل فقد اتخذته ربا من دون الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث عدي قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال أما إنهم أحلوا لكم الحرام وحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. وهؤلاء الذين يستجيبون لمن يكتم مخالفة الحق على قسمين، قسم يعتقد صحة هذا ويتابعه مع علمه بأنه مخالف للشريعة ومع ذلك يتبعه ويصدقه في ذلك، فهذا كافر، فهذا كافر. لأنه اعتقد أن لغير الله عز وجل أن لغير الله سبحانه وتعالى أن يحلل وأن يحرم للناس. القسم الثاني من اتبعه شهوة وهوى وهو يعلم أنه على الباطل، هذه فتوى باطلة وهذه فتوى خاطئة، ولكنه اتبعه هوى، قال خلاص يعني هو له حظ في التجارة، له حظ في مال، زي مسألة مثلا أرباح البنوك أو شيء، أو مسألة التبرج بالنسبة للنساء، يقول لك احنا نمشي وراء العالم اللي يقول لك الحجاب ايه، الحجاب مش فريضة، الحجاب كذا، وقد تعلم أن هذا الكلام غلط ولكنها تمشي وراءه اتباعا لهواها واتباعا لشهوتها. فهذا الإنسان لا يكفر إذا اتبعت عالما خالف الحق، فإن اتبعته معتقدا أن له ذلك فهذا كفر، وإن اتبعته معتقدا أنه ليس له ذلك ولكن اتبعته شهوة وهوى فهذا ليس بكفر ولكنه إثم عظيم. قال تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى إذن لا إله إلا الله هذه تنفي أربعة أنواع، تنفي يا أخوان الآلهة والأنداد والطواغيت والأرباب، هذه أربعة تنفيها وكلها وردت في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا نفي الند. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا نفي الأرباب وهم العلماء الذين يفتونك بغير حق فتتبعوهم معتقدا صحة ذلك. تنفي الطواغيت، تنفي الآلهة، وتثبت أربعة أنواع، هذه الكلمة تثبت أربعة أنواع. نعم لأنها أبرز في الربوبية، أبرز في الربوبية لأن الرب هو إيه؟ هو السيد والمدبر، ومن تدبير الأمر يدبر كما يدبر الأمر الكوني وكذا يدبر الأمر الشرعي، فهي أبرز. ولأن النص نص علي بن حاتم ورد فيها، ولأن ابن عبد الوهاب دائما إذا جاء يمثل بشيء يمثل بأبرز ما تقع فيه المخالفة، بأبرز ما تقع فيه المخالفة. فمسألة الإله هذه معناها معروفة، صرف العبادة لغير الله عز وجل من جلب خير يتعلق بهذا ما تألاه القلوب محبة وتعظيما وكذا وكذا، هذا معنى خلاص أوضحه والأدلة عليه كثيرة. لكن بعض الناس قد لا يلتفت إلى مسألة الحكم والتشريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر بهذا أبرز هذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا علي بن حاتم قال ما عبدناهم، فبين نوعية العبادة التي عبدتموهم إياه، فأراد أن يبرز أن هذا معنى قد يخفى على كثير من الناس وهو داخل أيضا في اتخاذهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى. كيف يعني عبادة؟ ما هو ده كله عبادة، ما هو ده هو كله لا إله إلا الله، سواء نفي أو إثبات كله داخل في إثبات عبادة نفي عبادة. اعتقاد بأنه له أن يشرع، له أن يشرع والتشريع حق لله سبحانه وتعالى، هذا يتنافى مع إيه؟ هذا يتنافى مع الربوبية وتنافى مع الألوهية وتنافى مع الأسماء والصفات، وبيبرز المعنى الذي قد يخفى على كثير من الناس كما أبرزه النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وليس يضع الاستيعاب والاستيعاب والاستيعاب. وإلا فالإله والرب والند والطاغوت تستطيع أن تعطيها معنى مجملا واحدا، تستطيع أن تعطي مجملا معنى مجملا واحدا، لكن هو يقول انظر إلى القرآن، فإن القرآن نفى تارة الألوهية ونفى تارة الربوبية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، ونفى تارة الطاغوت أن تتخذ طاغوتا، ونفى تارة الند. إذا المنفي
الوارد في النصوص هذه الأربعة: الألوهية، الطاغوت، الأنداد، الأرباب، ونفاها على نحو ما نفتها النصوص. ففي الربوبية تغض أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، أبرز هذا المعنى الوارد في حديث من؟ في حديث علي بن حاتم، لأن ابن عبد الوهاب يريد أن يركز على معنى تعلق الناس بمن يفتونهم حتى يصدهم عن توحيد الله عز وجل وعن دين الله سبحانه وتعالى ويتبعونهم تقليدا، فأراد أن يبرز هذا المعنى. فقال: والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق. الأرباب من أفتاك، مع أن للأرباب معاني أخرى، لكن هو يذكر أبرز المعنى الذي أبرزه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أن الإله إيه؟ تجري بالنفع يعني. لا مش تأتي بدول، تقصد يعني لا أنها تعتدي على من يوحد، مش تأتي بالضر يعني، تأتي بالإضرار تقصد، يعني أنها تضر من يتكلم فيه، دي معنى ثاني. طيب، إذن أنواع المنفية في القرآن والسنة في مسألة الربوبية، في مسألة الدخيلة في لا إله إلا الله، هذه الأربعة أنواع التي وردت في نصوص الشرع: نفي الألوهية، نفي للطاغوتية، نفي للأنداد، نفي للأرباب. قال: وتثبت أربعة أنواع. القصد، تثبت أربعة أنواع. القصد كونك ما تقصد إلا الله، تثبت القصد أي كونك ما تقصد إلا الله عز وجل، إلا الله أي لا تتوجه إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا إله نفي قصد، إلا الله إثبات قصد. فلا إله نفي قصد، نفي قصد معبود غير الله سبحانه وتعالى، وإلا الله إثبات قصد الله عز وجل في العبادة والطاعة. قال: والتعظيم والمحبة، لقول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا يعظمون الله عز وجل أشد من تعظيم الأنداد لآلهته، أشد من تعظيم المشركين لأنداده. فإذا كان المشركون يعظمون الأنداد، فإن المؤمنين يعظمون الله سبحانه وتعالى، ولكن تعظيمهم لله عز وجل أعظم من تعظيم هؤلاء المشركين للأنداد. وليس أن المؤمنين يعظمون الأنداد أصلا ولكن يعظمون الله أكثر، لا، هذا ليس على بابه، كما ذكرنا من قبل أن هذا ليس أفعل التفضيل فيه على بابه، لأن الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ليس معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد، وإنما الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأنداد. والخوف والرجاء، لقوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فالخوف والرجاء لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لا إلا هو، فلا تخف سوى الله، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الضر وهو الذي بيده النافع، وليس في يد الآلهة، وهو الذي يرجى أيضا. ويريدك بخير فلا راد لفضل، هذا فيه الرجاء، ففي إشارة إلى معنى الخوف وإشارة إلى معنى الرجاء، أن تفرد الله عز وجل بالخوف والرجاء، فلا تخف سوى الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله وهو الغفور الرحيم. فلا تخف غير الله سبحانه وتعالى، فلا تخف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالضر إذا أراد وشاء. ولا ترجو غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك لا يأتي به إلا الله، ولهذا الشفاء لا يرجع عند أحد، الشفاء يرجع عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. فما المعاني التي تثبتها إلا الله؟ القصد والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء، هذه معاني تثبتها هذه الكلمة. إذن الإثبات والنفي
الإثبات والنفي، الإثبات على عكس النفي، فالذي تنفيه تنفي الآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، والذي تثبته هو التعبد اللي هو القصد يعني، وتثبت التعظيم والمحبة والخوف والرجاء. تثبت التعظيم والمحبة والخوف والرجاء. فمن عرف هذا يعني ما تضمنت كلمة التوحيد من النفي والإثبات قطع العلائق من غير الله سبحانه وتعالى، فلا يتعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، بل يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قطع العلائق من غير الله، ولا يكبر عليه جهامة الباطل، أي أنه لا يقع في قلبه تعظيم الباطل، فإن الباطل مهما عظم فإنه يكون ذهوقا، كما قال سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل لا أساس له مهما كبر وعظم وزخرفه أهله وزينه أهله وتراه في الصورة كانما هو شيء كبير قوي، هذا لا يثبت أمام الحق ولا يقف أمام الحق، ولكنه سيزول يوما ما. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بإيجاد هذا الباطل. فمن عرف هذا قطع العلائق من غير الله، ولا يكبر عليه جهمة الباطل، كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه، وهل بعد هذا جرأة وقوة؟ فمن عرف هذا، عرف أن الله عز وجل وحده بيد مقاليد كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وأن الله مع أوليائه، وأن الله يدافع عنهم، وأن العاقبة للمتقين، وأن الباطل وأن الحق يأتي على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، من عرف ذلك ما هاب الباطل. من عرف هذا ما هاب الباطل، لأن الله عز وجل ناصر أولياءه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره. لهذا إبراهيم عليه السلام وحده، ومع ذلك ماذا صنع إبراهيم؟ قام فجهر بالبراءة مما عليه قومه وعلى رأسهم أبوه، مما عليه قومه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقال وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ثم قام بتكسير الأصنام، يعني سبحان الله لم يتبرأ بالقول وفقط، إنما أضاف إلى ذلك ماذا؟ إنما أضاف إلى ذلك فعلا، هذا الفعل يستوجب قتله حتما لا محالة. إذا كان من يسب من يؤذي من يحتقر هذه الأصنام لها فإن جزاؤه القتل، فما بالكم بمن يأتي عليها فيكسرها ويحطمها كلها إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، أي لتقوم المناظرة مع أقوامه مع قومه بسبب هذا الكبير. وطالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هو ده اللي بيذكرهم، هو ده دايما اللي بيعيبهم، هو ده دايما اللي كذا، ولا يهاب إبراهيم عليه السلام ما عليه قومه من العناد. سبحان الله، تخيل واحد يا أخواني في وسط قوم مشركين، مش في وسط قوم مسلمين لكن عندهم معاصي وعندهم فجور وعندهم كذا مثلا، يعني لعلهم يرجعون إلى كلمة توحيد، يرجعون إلى نص، يرجعون إلى كذا، لكن هذا بين قوم المشركين قد تمكن الشرك من قلوبهم، ومع ذلك قام ولم يهب هذا الباطل، فقام بالدعوة إلى التوحيد. بل كما قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دونه، إن براء منكم. فإذا من اعتقد في لا إله إلا الله ما أثبتته وما نفته، فإن الله عز وجل يعظم في قلبه ولا يخاف سواه، بل يجاهد بدينه ولا يلتفت إلى من خالف دين الله عز وجل كائنا من كان. انظر إلى نوح عليه السلام ماذا قال: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا لي ولا تنظرون. وماذا قال هود عليه السلام؟ ماذا قال هود في سورة هود؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت علي ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذه فائدة عظيمة وكبرى لفت الأنظار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولهذا طبقها عملية والحمد لله، جهر بالتوحيد. وقد تعرض الشيخ للقتل أكثر من مرة ومع ذلك ثبت على هذا التوحيد، وينتقل من بلدة إلى بلدة ويهاجر من هذه إلى تلك حتى نصر الله عز وجل دعوته. فمن عرف هذا قطع العلائق من غير الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حتى ما هب النار يا أخوان، حين ألقي في النار قالها إبراهيم عليه السلام ولجأ الله عز وجل وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك أيضا انظروا إلى قوة التوحيد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالث، لا تحزن، إن الله معنا. فده دليل يا إخوان على أنه كلما عظم التوحيد في القلب كلما عظمت إيه؟ قوة الإنسان، وكان عنده رباطة جأش وقوة على المواجهة. إنما إذا تعلق القلب بغير الله ضعف بقدر تعلقه بغير الله. لهذا يقول ابن عبد الوهاب: فمن عرف هذا قطع العلائق من غير الله ولا يكبر عليه جهامة الباطل، كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بتكثيره الأصنام وتبريه من قومه، لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني إعلانه العداوة والبغضاء، حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا كله مركوز في كلمة التوحيد لا إله إلا الله في نفيها وإثباتها. فمن حصل وعرف ماذا تثبت هذه الكلمة وماذا تنفي هذه الكلمة، فمن حصل ذلك علما عاد عليه عملا بأن الله عز وجل يكون أكبر من كل شيء عنده، وبأن القلب يتعلق بالله ولا يتعلق بسواه سبحانه وتعالى. ولهذا لا تأخذوا في الله لومة لائم، فإن الإنسان يعظم موقفه على حسب عظم التوحيد، على حسب إفراد العبد ربه سبحانه وتعالى بالتوجه والقصد والتوكل والإنابة. من هنا يا إخواني عظم على المشركين ما رأوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة عظيمة من الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. يقينا 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 إن بلالا رضي الله عنه حينما كان توضع الصخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة وكذا، يقينا أنه كان أن ذلك ولو كان يؤذيه أذى جسديا إلا أنه كان يعود عليه باللذة العظيمة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، لكن المعذب الحقيقي من يقطع الصخرة على صدره ويسحب به حينما يهدم غطرسته وكبرياءه موقف بلال رضي الله عنه. فموقف بلال يهدم غطرسته ويهدم حسيا، لكنه يعذب معنويا. المعذب حقيقة هو من كان يسوم الصحابة سوء العذاب حينما كان يضرب الصحابة رضوان الله عليهم، أروع الأمثلة في الثبات على دين الله عز وجل. هذا كله راجع لماذا يا أخوان؟ إلى التوحيد. ومن هنا يزول عجبك لماذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة لا ينتقل عن توحيد الله عز وجل إلا في آخر ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة قبل أن يهاجر بسنتين. إن التوحيد لا يستكثر عليه وقت، إن التوحيد لا يستكثر عليه وقت ولا يستكثر عليه زمان طويل، ولا تحمل إيذاء، ولا تكرار رسالات رسائل وكتب، ولا تكرار سماع. فإن التوحيد هو أعظم شيء، أعظم شيء بركة، أعظم شيء يحصل به الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. لهذا قال إبراهيم في غاية القوة والمواجهة: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقالها نوح، وقالها هود، وقال محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. مع أن هؤلاء فوق رأسه، ما اهتز النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: لا تحزن، إن الله معنا. وعظمت عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذات الله عز وجل حتى ثبت أمام دولة الاعتزال حتى فرج الله عز وجل كربه. وثبتت عند ابن تيمية رحمه الله حين أودع السجون ومع ذلك وعلى عقيدته لم يتحول ولم يتغير ولم يتبدل، وثبتت عند أئمة الهدى ولا تزال. فأكثر الدعاة ثباتا أعظمهم توحيدا. إذن النفي والإثبات الموجودان في كلمة التوحيد، نفي لماذا وإثبات لماذا يا أخوان؟ نفي ليه؟ ها؟ لا عايزين إجابة فردية، إجابة فردية. ها؟ نفي لماذا؟ ها؟ ها؟ نفي لأربعة أشياء: الآلهة، للآلهة والطواغيت والأنداد والأرباب، وإثبات ها؟ نعم القصد والمحبة والتعظيم والخوف والإيه والرجاء.